أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المحصومين، الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: وثالثا أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة، إلى آخر كلامه. قلنا أنه في الفصل الرابع توجد عندنا 4 مطالب رئيسية. المطلب الأول كان عبارة عن مطلب منطقي صرف، عرف فيه العلامة النوع والجنس والفصل، وبين بعض الانقسامات التي تطرأ على الجنس والنوع والفصل. والمطلب الثاني كان عبارة عن بيان الفارق بين الجنس والمادة، وبين الفصل والصورة. والمطلب الثالث كان عبارة عن ذكر بعض النتائج المستوحاة من المطلب الثاني، ذكرها بعبارة ويظهر مما تقدم. ويذكر السيد العلامة في هذا المقام يذكر 4 نتائج. النتيجة الأولى تقدمت، وهي أن الجنس هو عين النوع، ولكنه شنو؟ مبهما. والفصل هو عين النوع، النوع هو عين الفصل، لكنه محصلا. بعبارة ثانية، النوع إذا لوحظ لا بشرط لا من حيث التحصيل، فإنه يعود شنو؟ يعود جنسا. النوع إذا لوحظ بشرط لا، لحظته بشرط أن لا يكون متحصل، فإنه يعود جنسا. وكذلك النوع إذا لحظته بشرط شيء من التحصيل، فإنه يكون ماذا؟ يكون عين الفصل. أما النوع ما هو؟ النوع هو الماهية التامة التي لم يلحظ معها الإبهام ولم يلحظ معها التحصيل. بعبارة أخرى، النوع هو الماهية، لكنه شنو؟ لا بشرط من حيث التحصيل والإبهام، لا مقيدة بالإبهام ولا مقيدة بالتحصيل، ولذلك فهي تنسجم مع ولذلك فهي تنسجم مع التحصيل تارة فتكون فصلا، وتنسجم مع الإبهام أخرى فتكون جنسا. هذه المقدمة الثانية أو النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة، وهي أيضا من النتيجة الثانية العفو، وهي من متفرعات النتيجة الأولى، وهي أن يقال أن الجنس بما أنه عين النوع، إذن لابد وأن يكون حمله عليه حملا أوليا، لأن حمل الشيء على نفسه أولي. فقولك مثلا الإنسان حيوان، هذا مقتضى العينية بين النوع والجنس، مقتضاه أن يكون هذا الحمل حملا أوليا. وكذلك الكلام في الفصل إذا حمل على النوع، حينما تقول الإنسان ناطق، فلا بد أن يكون هذا الحمل حمل أولي بمقتضى المقدمة والنتيجة الأولى. وقلنا أنه هذا المبنى لم يلتزم به أحد من المناطق ولا من الحكماء، حيث أنهم يلتزمون أن حمل الجنس على النوع وحمل الفصل على النوع إنما هو من باب الحمل الشائع. وتقدم الكلام في هذا المطلب والتفريق بين الوجود الذهني وبين الوجود في الذهن، فإن الحمل الأولي مناطه الاتحاد بلحاظ الوجود الذهني، يعني بلحاظ المفهوم، والاتحاد الذي أثبته السيد العلامة بين النوع وبين الجنس والفاصل إنما هو اتحاد بلحاظ الوجود في الذهن، وهو لا يصحح الحمل الأولي، يبقى الحمل حملا شائعا صناعيا. النتيجة الثالثة وهي محل الكلام فعلا، وهي أيضا من متفرعات النتيجة الأولى، حاصل هذه النتيجة هي أن يقال أن النوع الواحد لا يمكن أن يكون له أكثر من جنس وأكثر من فصل، فكل نوع لا بد أن يكون له جنس واحد وفصل واحد، لكن في مرتبة واحدة وفي عرض واحد. فالحيوان مثلا، الإنسان مثلا، لا يمكن أن يكون له أكثر من جنس، وإنما جنسه جنس واحد وهو الحيوان، وفصله أيضا واحد وهو الناطق مثلا. والدليل على هذا النتيجة والمدعى الدليل واضح، وهو بما أن الجنس هو عين النوع، فلو تعدد الجنس لازمه أن يتعدد شنو؟ النوع أيضا، فيصبح النوع الواحد يصبح متعددا، ولا إشكال في أن تعدد وتكثر الواحد بما هو واحد لا إشكال في استحالته. وكذلك نفس هذا الكلام يقال في الفصل، بما أن الفصل هو عين النوع، إذن فتكثر الفصل معناه تكثر النوع، والمفروض أننا قد فرضناه نوعا واحدا، وتكثر الواحد بما هو واحد هذا غير ممكن عقلا. ومن هنا قالوا أن النوع الواحد له فصل واحد وجنس واحد، وإلا تكثر الواحد، تعدد الواحد، تعدد النوع، ولا إشكال أن تعدد النوع الواحد تكثره في مرتبة واحدة لا إشكال في أنه مستحيل. النتيجة الرابعة، قد اتضح من الأبحاث السابقة هذه النتيجة، وهي أن الجنس والمادة متحدان ذاتا، إلا أنهما مختلفان لحاظا واعتبارا، وكذلك الفصل والصورة متحدان ذاتا لكنهما مختلفان باللحاظ. فالجنس إن لحظته بشرط لا أصبح ماذا؟ أصبح مادة. والمادة إن لحظتها لا بشرط من حيث الحمل عادت جنسا، وكذلك الصورة والفصل، الصورة إن لحظتها بشرط لا بشرط من حيث الحمل أصبحت شنو؟ أصبحت فصلا، وإن لحظت الفصل بلحاظي بشرط لا من حيث الحمل عادت صورة، وهكذا. فالاختلاف بين الفصل والصورة والاختلاف بين المادة والجنس إنما هو اختلاف شنو؟ اختلاف لحاظي، ليس بينهما فارق ذاتي. والنتيجة أيضا من مطاوي الكلام السابق المفروض أن تكون واضحة. هذا تمام المطلب الثالث في هذا الفصل. يقع الكلام في المطلب الرابع والأخير. هذا المطلب يريد السيد العلامة قدسة نفسه الشريفة أن يبين فيه أحد الفروق بين الجوهر وبين العرض. هذا المطلب سوف يأتي شرحه لعله بشكل مفصل أكثر في المرحلة الثالثة، في المرحلة السادسة. لكن على نحو الإجمال، السيد العلامة يقول أن كل الجواهر المادية، الجواهر المادية خلي أمامها يساوي اكتب الجسم، الجواهر المادية يعني شنو؟ يعني الأجسام، الأجسام المتحققة خارجا. أن كل الجواهر المادية فإنها في الخارج مكونة من مادة ومن صورة. زيد الخارجي، الجدار الخارجي، الكتاب الخارجي، هذا مركب من مادة ومن صورة. صورته هي فعليته التي هو عليه، فعليته التي هو عليها فعلا. هذه المادة صورتها أنها إنسان، هذه المادة صورتها أنها جدار، الفعلية الحالية هذه الصورة. وأيضا يوجد في هذا الجسم يوجد صفة أخرى، وهي أنه يقبل الصور النوعية الأخرى، فتلك الصفة الأخرى تسمى ماذا؟ تسمى بالمادة. فالجوهر المادي المتحقق في الخارج صورته ومادته متحققة في الخارج أيضا. فيأتي الذهن يأخذ من هذه الصورة الخارجية والمادة الخارجية، يأخذ مفهوما هو الصورة الذهنية والمادة الذهنية، ثم يأتي ويلحظ المادة، يلحظها لا بشرط من حيث الحمل، فيتولد عنده ماذا؟ يتولد عنده الجنس. ويأتي ويلحظ الصورة لا بشرط من حيث الحمل، فيتولد لدى الذهن ماذا؟ الفصل. إذن فالذهن البشري تعرف على الجنس والفصل للجوهر المادي، تعرف عليهما من خلال الصورة والمادة الذهنية المأخوذة من الصورة والمادة الخارجية. فالترتيب يكون صورة ومادة خارجية، ثم بعد ذلك صورة ومادة ذهنية، ثم العقل يلحظ هذه الصورة والمادة لا بشرط، فيتكون عنده الجنس والفصل. هذا واضح بالجواهر المادية. لكن في الأمور البسيطة المتحققة خارجا، الأمور البسيطة التي هي ليست مركبة من مادة وصورة، كيف تعرف الذهن على جنسها وفصلها؟ هذا المبحث المهم في هذا المطلب. الموجود المادي المركب من مادة وصورة، فهمنا كيف تعرف الجنس على كيف تعرف العقل على جنسه وفصله. لكن توجد عندنا موجودات بسيطة في الخارج ليست مركبة من أجناس، ليست مركبة من مواد وصور. وهذه ليست مركبة من مواد وصور، كيف تعرف العقل على جنسها وفصلها؟ يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى، هل فعلا توجد لدينا في الخارج أمور هي بسيطة ليست مركبة من مادة وصورة؟ هل لهذا الفرض تحقق خارجي؟ هذا بحث. البحث الثاني، على فرض تحقق هذا الشيء خارجا، فكيف تعرف الذهن على جنسه وفصله؟ أما بالنسبة للبحث الأول، السيد العلامة يقول نعم توجد لدينا في الخارج موجودات بسيطة وهي الأعراض، فإن العرض موجود بالخارج بلا شك، وهو بسيط بمعنى ليس مركبا من مادة وصورة خارجية. ولهذا فإن الأعراض متباينة بتمام الذات، البياض الموجود على هذه الورقة يباين بتمام الذات البياض الموجود على هذه الورقة. بعبارة أخرى، بعبارة السيد العلامة، أن الأعراض يرجع ما به الامتياز يرجع إلى عين ما به الاشتراك. هذا البياض الموجود على هذه الورقة بما يختلف عن البياض الموجود عن هذه الورقة؟ يختلف بشدة البياض أو ضعف البياض. وشدة الشيء وضعف الشيء ليست أمور خارجة عن ذات الشيء كما تقدم في التشكيك الخاص. شدة البياض ليست هي أمرا زائدا على البياض، لا، وإنما هو بياض شديد، وضعف البياض إنما هو بياض ضعيف. إذن فهذان البياضان يجتمعان ويشتركان بالبياض، ويختلفان أيضا بيش، ويختلفان بالبياض. وهذه هي أمارة البساطة، أمارة البساطة، الشيء الذي يكشف عن بساطة الشيء هي أن يكون ما به الامتياز يرجع إلى عين ما به الاشتراك. ولذلك قلنا أن حقائق الوجود حقائق بسيطة غير مركبة. فالسيد العلامة يذهب إلى أن الأعراض المتحققة في الخارج إنما هي بسائط، وكذلك الجواهر المجردة، الجواهر المجردة أيضا موجودات بسيطة بنظر السيد العلامة. الجواهر المجردة يعني ماذا؟ يعني النفس، يعني العقل الملك، لأن الجوهر هو إما مادة وإما صورة وإما جسم وإما نفس وإما عقل. الجسم هو المكون من الصورة والمادة، انتهت ثلاث أقسام من الجوهر. فبقي شنو؟ بقي النفس والعقل. ولهذا يذهب السيد العلامة إلى أن الأعراض والجواهر المجردة إنما هي سنخ موجودات بسيطة في الخارج. هسه هل هذا المدعى هل هو تام؟ هل هو ليس بتام؟ الواقع أن فيه كلام. مثلا من ضمن الإشكالات التي تثار على هذا المبنى هو أن الجوهر المجرد كالنفس والعقل لو كان بسيطا فما معنى قولكم السابق أن الجنس يصدق على ما تحته صدقا ذاتيا، وأن مفهوم العرض يصدق على المقولات التسعة صدقا عرضيا؟ أليس تقدم هذا المطلب سابقا؟ تقدم في بيان ويأتي تفصيلا في بيان عدد المقولات، أننا لو قلنا أن الجنس، أن الجوهر العفو بمنزلة الإنسان إلى أفراده، إذن فالنفس والعقل والمادة والصورة والجسم ليست أجناسا عالية، لأنه يوجد فوقها جنس وهو الجوهر. وإن قلنا لا، أنه نسبة العرض إلى المقولات، فلازمها أن تكون المقولات شقد؟ 14 مو 10. هذا المطلب تقدم معنا. فما كيف توفقون بين ما تقدم وبين هذا المطلب؟ لا أشكال أن بينهما تناقض، أو ظاهره تناقض هسه على الأقل. ما أدري واضح هذا الكلام؟ لو كانت الجواهر المجردة، الجواهر المجردة مثل شنو؟ مثل النفس والعقل، لو كانت بسيطة فما معنى أنها بسيطة؟ بسيطة معناها أنها ليست مركبة من مادة وصورة، ليست مركبة من جنس وفصل. أليس هذا هو معنى البساطة؟ أنتم قلتم سابقا أن الجنس أن الجوهر كما قول عالية يصدق على ما تحته صدقا ذاتيا. يعني شنو يصدق على ما تحته صدقا ذاتيا؟ أي أنه يدخل كجزء مقوم في حقيقة ما تحته. فالجوهر جزء ذاتي للمادة وجزء ذاتي للصورة. ولذلك حينما نعرف الصورة نقول ماذا؟ نقول وهو الجوهر الذي له أبعاد في الذي له فعلية. المادة ما هو تعريفها؟ وهو الجوهر الذي شنو فعليته؟ قبول الأشياء مثلا، قبول الصور النوعية التي تتوارد على المادة وهكذا. فكيف تقولون هناك أن الجوهر جزء ماهوي داخل في حقيقة ما تحته؟ وهذا معناه أن ما تحته مركب من الجوهر وشيء آخر اللي هو الفصل. ثم تأتون تقولون هنا أن الجواهر المجردة كالنفس والعقل من الجواهر من الموجودات المجردة في الخارج. فكيف يمكن التوفيق بين هذين المبنيين مع أن السيد العلامة يتبنى كلاهما؟ ما أدري، واضح هذا الكلام؟ وإشكالات أخرى. المهم السيد العلامة يرى أن الأعراض في الخارج وأن الجواهر المجردة كالنفس والعقل موجودة في الخارج بوجود بسيط ليست مركبة من جنس وفاصل. هذا البحث بالمقام الأول. البحث الثاني أن العقل كيف تعرف على جنس وفصل هذه البساط. أولا يجب الانتباه إلى أن فرض الشيء بسيط في الخارج معناه ماذا؟ معناه فرض عدم وجود جنس وفصل. هذا لازم البساطة في الخارج، ولا ما معنى البساطة؟ لكن أحيانا العقل يحتاج إلى الجنس والفاصل لكي يرتب عليهما آثارا. فكيف تعرف على الجنس والفصل لكي يرتب عليها تلك الآثار؟ السيد العلامة ينقل مذهب شيخ الإشراق الوارد في التلويحات، كتاب التلويحات لشيخ الإشراق السهروردي. شيخ الإشراق يقول أن العقل حينما يأخذ صورة العرض فإنه يجد أن هناك صفة لازمة له، لكنها لازمة من باب شنو؟ من باب اللازم الأعم. لازمة له لكنها لازمة شنو؟ أعم. يعني هذه الصفة تشمله، تكون لازمة لهذا العرض وتكون لازمة لغيره من الأعراض. ما أدري واضح هذا النقطة؟ العقل يأتي إلى أي عرض من الأعراض الخارجية كالبياض، فيأخذ منها يأخذ منه صفة. هذه الصفة ليست ذاتية وإنما لازمة، كصفة ماذا؟ كصفة اللون. لكن صفة اللون صفة لازم خاص بالبياض، لو لازم عام، لازم عام يشمله، يشمل الأسود والأحمر والأخضر وهكذا. فيجعل العقل هذه الصفة اللازمة الأعم، يجعلها ينزلها منزلة ماذا؟ ينزلها منزلة الجنس. أليس الجنس هو صفة أعم لكنها ذاتية؟ فالعقل يأتي للصفة العرضية العامة لأنها تشابه الجنس من حيث العموم، وينزلها منزلة ماذا؟ وينزلها منزلة الجنس. فيقول أن مفهوم اللون هذا بمنزلة الجنس للأبيض. ثم يأتي ويبحث عن صفة عرضية لهذا اللون الأبيض، صفة عرضية لكنها ماذا؟ تمثل لازما خاصا لهذا اللون. وهي ما هي؟ أنه مفرق لضوء البصر أو مفرق للبصر، ليس قابض للبصر، فيجعل هذه الصفة العرضية الخاصة يجعلها شنو؟ يجعلها بمنزلة الفصل. ليش؟ لأن الفصل هو صفة خاصة بالنوع، غاية الأمر أنها شنو؟ ذاتية، لكن هذه الصفة خاصة لكنها عرضية، فلوجود صفة الاختصاص ينزل العقل الصفة الخاصة، ينزلها منزلة الجنس، العفو، ينزلها منزلة الفصل. ولذا يقول شيخ الإشراق أن البصائر تعرف باللوازم العامة واللوازم الخاصة. اللوازم العامة هي بمنزلة الجنس، واللوازم الخاصة هي بمنزلة الفصل. فيأخذ العقل مفهومين تحليليين من هذا الشيء البسيط الخارجي، فيصبح عنده جنس وفصل، أو ما هو بمنزلة الجنس والفصل الذهنيين. ثم يأتي ويلحظ هذا الجنس، يلحظه بشرط لا من حيث الحمل، فتتكون عنده ماذا؟ تتكون عنده مادة ذهنية ليست مأخوذة من الخارج أصلا. ويأتي إلى هذا اللازم الخاص الذي نزله العقل بمنزلة الفصل، يأتي إليه ويلحظه بلحاظ أنه بشرط لا من حيث الحامل، فتتكون عنده ماذا؟ تتكون عنده الصورة، لكنها هذه الصورة ليست صورة مأخوذة من الخارج. ومن هنا قالوا أن الأعراض لها صورة، لها مادة وصورة ذهنية فقط، وليست لها صورة ومادة خارجية. وهذا فرق أساسي بين الجواهر المادية وبين الأعراض، هذا فرق أساسي بين الجواهر المادية، بين الأجسام، وبين ماذا؟ وبين ما يعرض على الأجسام من الألوان والمحسوسات وما ونحو ذلك. جواهر غير مادية؟ نعم، النفس، النفس جوهر غير مادي، العقل جوهر غير مادي، الملك هو العقل، هو الملك، الملائكة، هو الملائكة، الملائكة عقول لكنها شنو؟ مجردة عقول، جواهر مجردة، وهي التي تسمى بالعقول. المهم
ايش مادة وصورة خارجية؟ ما
لأنه بسيط،
لأنه مقتضى لحظة العقل اللي هو صفة عامة
وصفة خاصة، نزل هذه منزلة الجنس وهذه منزلة الفصل. هذا هو مبنى شيخ الإشراق. صدر المتألهين في أوائل الجزء الثاني من الأسفار، في صفحة 30 أو أقل أو أكثر شوية، حينما يذكر ينقل هذا المبنى الذي ينقله السيد العلامة، يقول هذا المبنى لا يخلو من تكلف، لا يذعن تماما، لا يميل تماما لي ما ذكره شيخ الإشراق. فيبقى السؤال قائما أنه كيف تعرف العقل على الجنس والفاصل، أو ما هو بمنزلة الجنس والفاصل للجواهر المجردة وللأعراض، بناء على القول بأنها ماذا؟ بأنها بصائر خارجية. السيد العلامة يترك البحث بهذا المقدار، يكتفي بالذكر مبنى صاحب التلويحات. نطبق هذا المقدار من العبارة ونأخذ شيء من الفصل الخامس. الصورة النوعية هي الفصل. الصورة النوعية جوهر. من الجوهر شلون نعرف؟ لا، هذا طلعناه بقيد الاستغناء. إذا تذكر الجوهر هو العرض، هو تلك الماهية التي وجدت في الخارج، توجد لا في موضوع مستغن. الصورة توجد في محل، مو توجد في موضوع، توجد في محل، محلها ماذا؟ محلها المادة، لكن المادة ليست مستغنية عن الصورة، فلا يصدق عليه شنو؟ لا يصدق عليه حد العراض. الموجود بغيره ليس مختصا بالأعراض، أي الموجود لغيره ليس مختصا بالأعراض، يشمل العراض ويشمل ماذا؟ ويشمل الجواهر المتقومة بالمواد. قال تقدم ماكو جامع ذاتي تماما هذا المطلب، بس انا ما اردت اذكره لئلا اتهم بانه اخلط بين الاصول والفلسفه. هذا المطلب تماما هو نفس المطلب بالمعنى الحرفي، المعنى الحرفي بما انها حقائق متباينه، هذا العرض قائم بهذا الجوهر، وهذه النسبه الظرفيه قائمه بهذا الطرفين، والطرفين مباينه للطرفين الذي تقوم بهما الفرد الاخر، والبياض الآخر يقوم بهذا الجوهر، وهذا الجوهر يباين هذا الجوهر، فيكون التباين تباين ذاتي. تماما هو نفس مبنى بحث المعنى الحرفي متقدم في الحلقة الثالثة تماما نفسه. البياض يبقى مفهوم انتزاعي، مفهوم انتزاعي منهما، ليس جوهرا. إذا قلنا شنو؟ ليس جنسا. إذا قلنا أن الجنس، إذا قلنا أن الأعراض بساط، أما إذا قلنا أن الأعراض مركبات كما هو قول، بعد هذا الكلام كله أخو ما يريد. وثالثا أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة، وكذا من الممتنع أن يتحقق فصلان في مرتبة واحدة لنوع واحدين. ليش؟ لاستلزام ذلك، يعني تعدد الجنس أو تعدد الفاصل كون نوع واحد نوعين ولا إشكال في استحالته. ورابعا أن الجنس والمادة متحدان ذاتين مختلفان اعتبارا، والصورة والفصل أيضا متحدان ذاتين مختلفان اعتبارا. فالمادة إذا أخذت لا بشرط من حيث الحامل كانت ماذا؟ كانت جنسا، كما أن الجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة، وكذا الصورة فصل إذا أخذت لا بشرط، كما أن الفصل صورة إذا أخذ بشرط لا. وهذا تقدم. المطلب الرابع، واعلم أن المادة في الجواهر المادية، الجواهر المادية يعني الأجسام، وإنما قيدها بالمادية ليش؟ لإخراج الجواهر المجردة، وإخراج ماذا؟ وإخراج الأعراض، لأنه قيدين، الجواهر تخرج لنا الأعراض، والمادية تخرج لنا الجواهر المجردة. واعلم أن المادة في الجواهر المادية موجودة في الخارج على ما سيأتي. طبعا المادة موجودة، وكذلك شنو؟ الفصل هم موجود، الصورة أقصد هم موجودة، فيأخذ العقل من هذه المادة والصورة الذهنية الخارجية، يأخذ منها مادة وصورة ذهنية، هذه المادة والصورة الذهنية يلحظها بشرط لا بشرط من حيث الحمل، فيتكون عنده الفصل والجنس. وأما الأعراض، طبعا الأعراض، وأيضا هذه الدعوة يدعيها السيد العلامة في حق الجواهر المجردة، وأما الأعراض والجواهر المجردة فهي بسيطة غير مركبة في الخارج، غير مركبة من مادة وصورة. نعم قد تكون مركبة بتركيب آخر، مركبة بين حد ومحدود، ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. طبعا هذا المبنى بهل من هالجهة أيضا وقع محلا للنزاع، أنه شنو أيها سيعلام أنت تقول بوقوع التشكيك بالماهية، هذا ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، في الواقع هو شنو؟ هو وقوع التشكيك في الماهية. ولا إشكال أن مدرسة صدر المتألهين تعتبر هذا منزلة الشرك بأصالة الوجود. ثابت من البديهي جدا أن الماهية لا يمكن أن تقع شنو؟ أن يقع فيها التشكيك، يعني الأقوائية، يعني ما به الامتياز عن ما به الاشتراك. شنو معناه؟ معناه أن الاختلاف في الشدة والضعف هذا مرجعه، هو الاختلاف في الشدة والضعف. الماهيات ليست مشتدة وليست ضعيفة وليست وليست، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا يعقل فيها التشكيك. ولذلك فهذا المبنى واضح أنه جذوره شنو؟ تقول بأصالة الماهية. ولذلك فإن هذا المبنى هو من مباني شيخ الإشراق، لأن شيخ الإشراق ممن يذب عن أصالة المادة، عن أصالة الماهية. إيه الأين والمتى والكيف عين ما به الامتياز، وإنما العقل يجد فيها مشتركات. مشتركات يعني شنو؟ يعني صفات عرضية عامة ومختصات. مختصات شنو؟ يعني صفات عرضية مختصة، فيعتبر المشتركات أجناسا ويعتبر المختصات فصولا. فحصل الجنس والفصل الذهنيين في مرتبة لاحقة، شو يسوي؟ ثم مرتبة عقلية، مرتبة تعمل آخر، ثم يعتبر هذا الجنس والفصل يعتبرها بشرط لا، فتصير مواد وصور عقلية ذهنية. ومن هنا قالوا أن الموجود، أن الأعراض له مادة وصورة ذهنية فقط وليست له مادة وصورة خارجية. المهم والحمد لله رب العالمين. كان في ودي انه ناخذ الفصل الخامس.